بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: فتاوى وأقضية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جمعها وحققها وعلق عليها محمد عبد العزيز الهلاوي. الناشر: مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة: حمدا لله وشكرا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونصلي ونسلم على أفضل خلقه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد: وحده كان عمر بن الخطاب نسيجا فريدا صنعه الإسلام على يديه، فلم تثر شخصية حاكم مسلم حولها هالة من الإعجاب والاحترام مثل شخصية عمر بن الخطاب، فلا تذكر الفتوحات الإسلامية العظيمة إلا ويذكر اسم عمر مقترنا بها، ولا تذكر الانتصارات الرائعة في بدء الإسلام إلا ويذكر اسم عمر معها، ولا يذكر الحكام العادلون وهم قليلون إلا وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. إن هناك جوانب كثيرة وعظيمة في عمر وقف أمامها المؤرخون والباحثون وتناولوها بالبحث والدراسة: عمر المسلم، عمر الحاكم، عمر الزاهد، عمر الملهم، عمر العابد. ولكن هناك جانبا لم ينل حظه الكافي من العناية والبحث، ألا وهو شخصية عمر الفقيه، عمر المجتهد، عمر المفتي. ونحن هنا نريد أن نسلط الضوء على جانب هام من حياة عمر من خلال فتاويه وأقضيته، ألا وإن من وسائل التفقه في الدين الرجوع إلى الأقضية والفتاوى التي تولاها كبار الصحابة والتابعين. ولا شك أن نشر هذه الأقضية وتلك الفتاوى بين المسلمين عمل جليل النفع، عظيم الفائدة، طيب الأثر، ففيها دراسة لمشكلات قائمة، وهي صورة حية لما يقع بين أيديهم من الحل والحرمة، تسعف من لم تسعفه ظروفه، وتساعد من لم تساعده أحواله لينقطع للعلم ويتفرغ للدرس، حيث تتناول معظم المسائل التي تعرض للمسلم في حياته، تتناول عباداته ومعاملاته فيما يشبه أن يكون دائرة معارف فقهية. ولعل أهم ميزة في شخصية عمر بن الخطاب هي أدب القضاء، ولقد شاء الله أن يلقب بالفاروق لمعنى من معاني العدل في القضاء، فإن الأمور لم تستقم له مصادفة واتفاقا، وإنما أقام حكمه ولايته على العدل، ولم يكن عجيبا أن تكون له أوليات يتناقلها الخلف عن السلف في مجال القضاء والإفتاء، فهو أول من استقضى القضاء ووضع أساس القضاء النظامي. وكتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري فيما ينبغي أن يكون عليه القاضي والقضاء يدل على سمو إدراكه لمعنى العدالة وطرائق تطبيقها، وهو أول من سن قيام رمضان في جماعة، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر 80، وأول من أعال الفرائض، وأول من أخذ زكاة الخيل، وأول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز. ولقد كان يستشير فضلاء المسلمين بالمساجد في المسائل العامة، ثم يعرض رأيه وآراءهم على مجلس شوراه المؤلف من أعيان الصحابة، فما استقر عليه رأيهم أمضاه. ولهذا كانت المدينة في أيامه أشبه بمدرسة يتخرج فيها القضاة والمشرعون والمجتهدون، فيوزعهم على الأمصار يقضون فيها بالشرع والسنة والقياس، متخذين عدل عمر وحبه للمساواة وخضوعه لأحكام الحق نبراسا يهتدون بنوره وقدوة يقتدون بها عند الفصل في أمور المسلمين. ونتلقى نحن المسلمين هذا الحصاد الفقهي الجليل، فإذا بنا أمام مدرسة عليا في القضاء والفتية نتعلم فيها ومنها دروس العدل والمساواة ومنطق الحكمة وفصل الخطاب، ويصبح من حق كل مسلم وبخاصة أولئك الذين يتصدون للفتية ويجلسون للفصل بين المتخاصمين أن يلموا بها ويتعرفوا أهدافها وحكمتها ليزدادوا فقها وعلما. إن فتاوى عمر وأقضيته كنز من كنوز الفقه الإسلامي تضمه الموسوعات وأمهات الكتب، وكان علي أن أجمع ما تناثر هنا وهناك وأضم ما تفرق من النظائر والمتشابهات وأرتب هذا الحصاد في أبواب وفصول تجمع المسائل المتقاربة والمشكلات المتشابهة، ثم أتناولها بالتعليق متصديا لآراء العلماء في المسائل التي خالف فيها الجمهور رأي عمر. ولقد حرصت على أن أشير إلى مصادر الفتاوى وأخرج الآيات والأحاديث ضابطا ما يحتاج إلى ضبط، معلنا ما جمعته من أقضية وفتاوى ليسهل الرجوع إليها والانتفاع بها. ولقد تطلب هذا العمل أن أرجع إلى مصادر قديمة وأخرى حديثة، فرجعت إلى المحلى لابن حزم وسبل السلام للصنعاني ونيل الأوطار للشوكاني وتنوير الحوالك على شرح موطأ مالك والتعليق المغني على الدارقطني والطرق الحكمية في السياسة الشرعية وحياة الصحابة للكندهلوي وتاريخ الأمم والملوك للطبري إلى غير ذلك من مصادر، وأشرت إلى جميعها في الهوامش، وحسبي أنني جمعتها ويسرت للقارئ المسلم الرجوع إليها، فإن كان توفيق فمن الله وهو حسبي ونعم المعين. وأخيرا ما أروع أن نختم حديثنا بقول ابن مسعود: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، وأضيف: وكانت أقضيته وفتواه علما وفقها، رضي الله عن عمر ونفع بفتاواه. القاهرة في غرة رمضان سنة 1400 هجرية، محمد عبد العزيز الهلاوي. القاضي عمر وأسس الفتوى والقضاء التي وضعها. الورع في الفتوى، رسالة عمر في القضاء، ما يجب أن يتصف به القاضي. القضاء بالشريعة ولو كان الخصوم من غير المسلمين. مصادر الأحكام، هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه؟ ظهور حكم جديد للقاضي يخالف حكمه الأول. المساواة بين المتخاصمين، العبرة في عدالة الشاهد بما يظهر من حاله، التنزه عما يقدح في الحكم، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، رد اليمين على المدعي، محاسبة الحاكم عماله وموظفيه. أسس الفتوى والقضاء عند عمر رضي الله عنه: 1. الورع في الفتوى. أخرج ابن سعد عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: مر جبير بن مطعم رضي الله عنه على ماء فسألوه عن فريضة فقال: لا علم لي، ولكن أرسلوا معي حتى أسأل لكم عنها. فأرسلوا معه فأتى عمر رضي الله عنه فسأله فقال: من سره أن يكون فقيها عالما فليفعل كما فعل جبير بن مطعم، سئل عما لا يعلم فقال: الله أعلم. لقد كان رضي الله عنه حذرا في فتواه، مستمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، محذرا من القول بالرأي. أخرج ابن عبد البر في العلم أن عمر رضي الله عنه كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. وأخرج الدارقطني والبزار أن عمر رضي الله عنه قال وهو على المنبر: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر. ولقد بلغ هذا الحرص منتهاه. أخرج ابن عساكر عن أبي الحسين قال: إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. اثنان: رسالة عمر في القضاء. وضع عمر رضي الله عنه الدستور المحكم للقضاء في هذه الرسالة التي أرسل بها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقد أرسل إليه يقول: هامش فقه السنة، الجزء الثالث، الصفحة السابعة بعد الأربعمائة، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: سلام الله عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، همش أي سوي بينهم، انتهى، حتى لا يطمع شريف في حيفك، همش حيفك ميلك عن الحق معه لشرفه، انتهى، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا، لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، همش تلجلج تردد، انتهى. ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبة أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا، هامش أي متهما، انتهى، في ولاء أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان، هامش درأ أي دفع، انتهى. إياك والقلق والضجر، هامش القلق والضجر ضيق الصدر وقلة الصبر، انتهى. إياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، همش تخلق أي أظهر خلاف نيته وتكلف غير خلقه، انتهى. فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام؟ ثلاثة: ما يجب أن يتصف به القاضي؟ ألف: الفطنة والذكاء. حكى ابن قدامة في المغني عن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر رضي الله عنه، فجاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما، في اليوم الحار ما يفطر. فاستغفر لها عمر وأثنى عليها وقال: مثلك أثنى بالخير. قال: فاستحيت المرأة فقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل لا أعديت المرأة على زوجها؟ قال وما شكت؟ قال شكت زوجها أشد الشكاية. قال أوذاك رأيت؟ قال نعم. قال ردوا علي المرأة. فقال لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هذا زعم أنك تشكين زوجك أنه يتجنب فراشك. قالت أجل، إني امرأة شابة وإني لا أبتغي ما يبتغي النساء. فأرسل إلى زوجها فجاء، فقال عمر لكعب اقضي بينهما. قال أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما. قال عزمت عليك لتقضين بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. قال إني أرى كأن عليها ثلاثة نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول أعجب إلي من رأيك الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. باء الشدة في غير عنف واللين في غير ضعف. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال لا ينبغي أن يلي هذا الأمر إلا رجل فيه أربع خصال: اللين في غير الضعف، والشدة في غير عنف، والإمساك في غير بخل، والسماحة في غير سرف. جيم أن يكون ذا مال وحسب. فقد كتب عمر إلى بعض عماله لا تستقضين إلا ذا مال وذا حسب، فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس، وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس. دال قوة الشخصية. استعمل عمر رضي الله عنه قاضية، فاختصم إليه رجلان في دينار، فحمل القاضي دينارا فأعطاه المدعي، فقال عمر اعتزل قضاءنا، لأن ذلك دليل ضعفه. أربعة القضاء بالشريعة ولو كان الخصوم من غير المسلمين. روى ابن حزم في المحلى عن زيد بن أسلم أن يهودية جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن ابني هلك، فزعمت اليهود أنه لا حق لي في ميراثه، فدعاهم عمر فقال ألا تعطون هذه حقها؟ فقالوا لا نجد لها حقا في كتابنا. فقال أفي التوراة؟ قالوا بلى في المثناه. قال وما المثناه؟ قالوا كتاب كتبه أقوام علماء وحكماء. فسبهم عمر وقال اذهبوا فأعطوها حقها. خمسة مصادر الأحكام. روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح كتابا جاء فيه إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقضي بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تآمرني، ولا أدري مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. همش أي تستشيرني، انتهى. وقد كان عمر رضي الله عنه كثير الاستشارة. روى البيهقي عن الشعبي قال من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر، فإنه كان يستشير. ستة هل يجوز للإمام أن يقضي بعلمه؟ روى البيهقي وعبد الرزاق عن عكرمة أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل رجلا أو سرق أو زنى؟ قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال أصبت. وفي رواية أرأيت لو كنت أنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه الحد؟ قال لا، حتى يشهد معي غيري. قال أصبت، ولو قلت غير ذلك لم تجدي. وروى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يأخذ الإمام بعلمه ولا بظنه ولا بشبهته. سبعة ظهور حكم جديد للقاضي. إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضه. روى عبد الرزاق أن امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأبي والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق. 8. المساواة بين المتخاصمين. روى البيهقي وابن حزم أن أبي بن كعب ادعى على عمر دعوى في حائط فلم يعرفها عمر، فجعل بينهما زيد بن ثابت فأتياه في منزله، فلما دخل عليه قال له عمر: جئناك لتقضي بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. قال فتنحى له عن صدر فراشه، وفي رواية: فأخرج له زيد وسادة فألقاها إليه وقال: ها هنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: جرت يا زيد في أول قضائك، ولكن أجلسني مع خصمي. فجلس بين يديه. 9. التنزب عما يقدح في الحكم كالرشوة والهدية. روى البيهقي أن رجلا من عمال عمر أهدى نمرقتين لامرأة عمر هامش. النمرق والنمرقة الوسادة الصغيرة، انتهى. فدخل عمر فرآهما فقال: من أين هاتين؟ اشتريتيهما؟ أخبريني لا تكذبي. فقالت: بعث بهما إلي فلان. فقال عمر: قاتل الله فلانا، إذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلي أتاني من قبل أهلي. فاجتذبهما اجتذابا شديدا من تحت من كان عليهما جالسا، فخرج يحملهما، فتبعته جاريتها فقالت: إن صوفهما لنا. ففتقهما وطرح إليها الصوف وخرج بهما، فأعطى إحداهما امرأة من المهاجرات وأعطى الأخرى امرأة من الأنصار. وروى البيهقي أيضا عن أبي حريز أن رجلا كان يهدي إلى عمر رضي الله عنه كل سنة فخذ جزور، قال: فجاء يخاصم إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، اقضي بيننا قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزور. قال: فكتب عمر إلى عماله: لا تقبل الهدية فإنها رشوة. وكالعمل بالتجارة. حكى ابن قدامة في المغني عن شريح قال: شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي. 10. العبرة في عدالة الشاهد بما يظهر من حاله. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما يظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. قال الصنعاني في سبل السلام: استدل بذلك على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال، وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته، لأن ذلك متعذر إلا بالوحي وقد انقطع. وقال: وظاهر كلامه رضي الله عنه أنه لا يقبل شهادة المجهول، ويدل له ما رواه ابن كثير في الإرشاد أنه شهد عند عمر رجل فقال له عمر: لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، إيت بمن يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال: هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فعاملك بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال لست تعرفه. ثم قال للرجل ايتي بمن يعرفك. قال ابن كثير رواه البغوي بإسناد حسن. انتهى. هامش سبل السلام الجزء الرابع الصفحة 17 بعد 300 وانتهى الهامش. 11 المتهم بريء حتى تثبت إدانته. روى عبد الرزاق وابن حزم عن عبد الله بن عامر قال انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي ومعنا رجل منهم، فقال لي أصحابي يا فلان أردد عليه عيبته، فقال ما أخذتها، فقال له أصحابي يا فلان أردد عليه عيبته، فقال ما أخذتها، فرجعت إلى عمر رضي الله عنه فأخبرته، فقال من أنتم؟ فعددتهم، فقال أظنه صاحبها للذي اتهم، فقلت لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودا، هامش أي مقيدا بالقيود والأصفاد، انتهى. فقال عمر أتأتي به مصفودا بغير بينة؟ 12 البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذا عجز المدعي عن إقامة البينة فإن المدعى عليه يطالب باليمين. حكى ابن قدامة في المغني أن عمر وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت في نخل ادعاه أبي، فتوجهت اليمين على عمر، فقال زيد اعفو أمير المؤمنين، أو فقال أعفي أمير المؤمنين، فقال عمر ولما يعفي أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني وإلا تركته، والذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه حق. فلما خرج وهب النخل لأبي، فقيل له يا أمير المؤمنين هل لا كان هذا قبل اليمين؟ فقال خفت ألا أحلف فلا يحلف الناس على حقوقهم بعدي فتكون سنة. وروى البيهقي وعبد الرزاق أن عمر ومعاذ بن عراف عفراء اختصما فحكما أبي بن كعب، فأتياه فقضى على عمر باليمين ثم قال أتراني قد استحققتها بيمين؟ اذهب الآن فهي لك. فإذا حلف المدعى عليه اليمين ثم أتى المدعي بالبينة بعد ذلك قبلت بينته وردت اليمين، لقول عمر رضي الله عنه اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة. 13 رد اليمين على المدعي. روى البيهقي وأبو عبيد عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان 7000 درهم، فلما قضاها أتاه 4000، فقال عثمان إنها 7، فقال المقداد ما كانت إلا 4، فما زال حتى ارتفع إلى عمر رضي الله عنه، فقال المقداد يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها، فقال عمر أنصفك احلف أنها كما تقول وخذها، فأبى أن يحلف، فقال عمر خذ ما أعطاك. قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية قال أبو عبيد فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان، فهؤلاء 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا برد اليمين. هامش الطرق الحكمية في السياسة الشرعية الصفحة 86 انتهى. 14 محاسبة الحاكم عماله وموظفيه. روى أبو يوسف في الخراج أن عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الأنصار وغيرهم واشترط عليه 4، ألا يركب برذونا ولا يلبس ثوبا رقيقا ولا يأكل نقيا ولا يغلق بابا دون حوائج الناس ولا يتخذ حجابا. همش البرذون الدابة والتركي من الخيل، ودابة الحمل الثقيلة، والنقي أي الخبز الأبيض. انتهى. فبينما هو يمشي في بعض طرق المدينة إذ هتف رجل: يا عمر، أترى هذه الشروط تنجيك من الله؟ وعاملك عياض بن غنم على مصر قد لبس الرقيق واتخذ الحاجب؟ فدعا عمر محمد بن مسلمة وكان رسوله إلى العمال، فبعثه وقال: ايتني به على الحال التي تجده عليها. قال فأتاه فوجد على بابه حاجبا، فدخل فإذا عليه قميص رقيق، فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال: دعني أطرح علي قبائي. فقال: لا، إلا على حالك هذه. قال فقدم به عليه، فلما رآه عمر قال: انزع قميصك. ودعا بمدرعة صوف وبربضة من غنم وعصا، فقال: البس هذه المدرعة، وخذ هذه العصا، ورع هذه الغنم، واشرب واسق من يمر بك، واحفظ الفضل علينا. أسمعت؟ قال: نعم، والموت خير من هذا. فجعل يرددها عليه ويردد: الموت خير من هذا. فقال عمر: ولما تكره هذا؟ وإنما سمي أبوك غنما لأنه كان يرعى الغنم، أترى يكون عندك خير؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: انزع. ورده إلى عمله. قال: فلم يكن له عامل يشبهه. وخطب عمر رضي الله عنه الناس فقال: أيها الناس، إني ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لا تقصنه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إذن لأقصنه منه، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تحمدوهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. هامش الكامل في التاريخ لابن الأثير، الجزء الثالث، الصفحة 56. والغياض الأماكن التي جوها رديء وهي غير الرياض. انتهى. وحكى ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب عن جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري وكان ذا صوت ونكاية في العدو، فغنموا مغنما، فأعطاه أبو موسى بعض سهمه، فأبى أن يقبله إلا جميعا، فجلده أبو موسى 20 سوطا وحلقه، فجمع الرجل شعره ثم ترحل إلى عمر رضي الله عنه حتى قدم عليه فدخل عليه. قال جرير: وأنا أقرب الناس إلى عمر، فأدخل الرجل يده فاستخرج شعره ثم ضرب به صدر عمر فقال: أما والله لولا. فقال عمر: صدق، لولا النار. فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت ذا صوت ونكاية في العدو، وأخبره بأمره وقال: ضربني أبو موسى 20 سوطا وحلق رأسي وهو يرى ألا يقتص منه. فقال عمر: لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحب إلي من جميع ما أفاء الله علي. فكتب إلى أبي موسى: سلام الله عليك، أما بعد، فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا، فإن كنت فعلت ذلك في ملأ من الناس فعزمت عليك لما قعدت له في ملأ من الناس حتى يقتص منك، وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس فقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك. فقدم الرجل فقال له الناس: اعف عنه. فقال: لا والله لا أدعوه لأحد من الناس. فلما قعد أبو موسى ليقتص منه رفع الرجل رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم عفوت عنه. وحكى ابن الجوزي أيضا أن عمرو بن العاص قال لرجل من تجيب: همش بطن من كنده. انتهى. يا منافق. فقال التجيبي: ما نافقت منذ أسلمت، ولا أغسل لي رأسا ولا أدهمه حتى آتي عمر بن الخطاب. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن عمرا نفقني، ولا والله ما نافقت منذ أسلمت. فكتب عمر إلى عمرو، وكان إذا غضب كتب إليه إلى العاص بن العاص: أما بعد، فإن فلانا التجيبي ذكر أنك نفقته، وإني أمرته إن أقام عليك شاهدين أن يضربك 40 أو 70. فقام فقال: أنشد الله رجلا سمع عمرا نفقني إلا قام. فقام عامة أهل المسجد، فقال له حشمه: أتريد أن تضرب الأمير همش؟ أي خاصته وأهله. انتهى. قال: وعرض عليه الأرش همش؟ أي دية الجراحات. انتهى. فقال: لو ملأت لي هذه الكنيسة ما قبلت. فقال له حشمه: أتريد أن تضرب الأمير؟ فقال: ما أرى لعمر ها هنا طاعة. فلما أبى قال عمر: اتركوه. فأمكنه من الصوت وجلس بين يديه، فقال: أتقدر أن تمتنع عني بسلطانك؟ قال: لا، فامض لما أمرت به. قال: فإني أدعك لله. وأخرج ابن عبد الحكم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم. قال: عذت معاذا. قال: سابقت ابن عمرو ابن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالصوت ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه. فقدم عمر فقال: أين المصري؟ خذ الصوت فاضرب. فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب، والله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال للمصري: ضع على صلعة عمر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه. فقال عمر لعمر: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني. هامش حياة الصحابة، الجزء الثاني، الصفحة 88. انتهى. وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع عمر في حج أو عمرة، فإذا نحن براكب، فقال عمر: أرى هذا يطلبنا. فجاء الرجل فبكى، قال: ما شأنك؟ إن كنت غارما أعناك، وإن كنت خائفا آمناك، إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قومك حولناك عنهم. قال: إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود وجهي وطاف بي الناس، وقال: لا تجالسوه ولا تواكلوه. فحدثت نفسي بإحدى ثلاث: إما أن أتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو فآكل معهم وأشرب. فبكى عمر وقال: ما يسرني أنك فعلت، وإن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا. وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعد، فإن فلانا ابن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا، وأيم الله إني إن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول فعد. فأمر الناس أن يجالسوه ويواكلوه، فإن تاب فاقبلوا شهادته. فأمر الناس أن يجالسوه ويواكلوه، فإن تاب فاقبلوا شهادته. وحمله وأعطاه 200 درهم. فتاوى عمر وأقضيته في العقيدة، في الطهارة والصلاة، في الجنائز وأحكامها، في الزكاة، في الصوم، في الحج والعمرة، في الزواج، في الطلاق، في أحكام متفرقة، في الردة، في الحدود، في التعزير، في الجنايات، في الشهادة، في الجهاد، في المعاملات المالية، في الميراث. في العقيدة: واحد، نفر من قدر الله إلى قدر الله. روى الشيخان في صحيحيهما ومالك في الموطأ، وهذا لفظه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ همش موقع قرب الشام انتهى، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. رأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت المخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ همش عدوتان مثلنا عدوة وهي الحاقة، انتهى. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال عمر: الحمد لله، ثم انصرف. اثنان، أين النار؟ روى ابن المنذر وابن جرير عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أرأيت قوله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض، همش آل عمران الآية 33، انتهى، فأين النار؟ فقال عمر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فلم يكن عندهم فيها شيء، فقال عمر: أرأيت النهار إذا جاء الليل يملأ الأرض، فأين الآخر؟ قال: حيث شاء الله. فقال عمر: والنار حيث شاء الله. فقال اليهودي: والذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين، إنها لفي كتاب الله المنزل كما قلت. هامش حياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة 25 و26، انتهى. ثلاثة، علمني الدين. روى البيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الحجة عن الحسن قال: جاء أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، علمني الدين. فقال عمر: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك وكل شيء يستحيى منه، فإنك إن لقيت الله فقل: أمرني بهذا عمر. وروى ابن عساكر عن الحسن قال: أتى عمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني رجل من أهل البادية وإن لي أشغالا، فأوصني بأمر يكون لي ثقة وأبلغ به. فقال عمر: أعقل وأرني يدك. فأعطاه يده فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتحج وتعتمر وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وعليك بكل شيء إذا ذكر ونشر لم تستحي منه ولم يفضحك، وإياك وكل شيء إذا ذكر ونشر استحييت منه وفضحك. فقال: يا أمير المؤمنين، أعمل بهن، فإذا لقيت ربي أقول أخبرني بهن عمر بن الخطاب، فقال خذهن، فإذا لقيت ربك فقل له ما بدا لك. هامش حياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة 82، انتهى. 4. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ روى عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت الليلة آية أسهرتني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ البقرة 66. ما عنا؟ فقال بعض القوم: الله أعلم. فقال: إني أعلم أن الله أعلم، ولكن إنما سألت إن كان عند أحدكم علم وسمع فيها أن يخبر بما سمع. فسكتوا، فرآني وأنا أهمس، فقال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قلت: عنا بها العمل. قال: وما عنا بها العمل؟ قلت: شيء ألقي في رؤي فقلته. فتركني وأقبل وهو يفسرها: صدقت يا ابن أخي، عنا بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنة إذا كبر سنه وكثرت عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة. صدقت يا ابن أخي. رواه أيضا ابن المبارك وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم مختصرا بمعناه، وصححه على شرط الشيخين. هامش حياة الصحابة الجزء الثالث صفحة 54، انتهى. 5. النهي عن البحث في متشابه القرآن. أخرج الدارمي وابن عبد الحكم وابن عساكر عن مولى بن عمر أن صبيغان العراقي جعل يسأله عن أشياء عن القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه، فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل. فقال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه، فقال له عمر: عما تسأل؟ فحدثه، فأرسل عمر إلي يطلب الجريد، فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، همش أي بها قرحة، انتهى. ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ليعود به. فقال صبير: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته، فكتب عمر أن إذن للناس في مجالسته. وعند الدارمي أيضا وغيره عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب، فكان يسأل الناس عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. همش العردون أصل جريد النخل المعوج إذا يبس، انتهى. فلما دخل عليه قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومى إليه يسير بضربه تلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسير على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي أجد في رأسي. وفي رواية: وكتب إلينا عمر لا تجالسوه، قال: فلو جاء ونحن 100 لتفرقنا. هامش حياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة 33 و234 نقلا عن كنز العمال، انتهى. وأخرج الدارقطني في الأفراد عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر رضي الله عنه فسأله عن الذاريات، الحديث. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن مردويه عن أنس قال: قرأ عمر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: ما نهينا عن التكلف. وفي لفظ: إن هذا لهو التكلف يا ابن أم عمر، فما عليك ألا تدري ما الأب. اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب واعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى عالمه. قال ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر: ظاهر هذا الحديث يعطي الإعراب عن تفسير القرآن وليس المراد به ذلك. قال أبو بكر ابن مقسم: ما عرف عمر عين الأب من النبت لأنه ليس من لغته وليس بالناس إلى البحث عنه حاجة، فجعل من ذلك مثلا يعمل عليه تخوفا مما نظرت فيه الخوارج وأهل البديع. انتهى. 6. عمر وميل مصر. أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأبو الشيخ وابن عساكر عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر أتى أهلها إليه حين دخل بؤونة من أشهر العجم، فقالوا له: أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال: وما ذاك؟ قالوا: إنه إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عادنا إلى جارية بكر من أبويها، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها شيئا من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام، فإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله عنه بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، إن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في داخل النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الواحد القهار يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنهم لا يقوموا بمصلحتهم فيها إلا النيل، فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله 16 ذراعا وقطع تلك ألسنة السوء عن أهل مصر. هامش حياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة العاشرة بعد 60. 7. من يهده الله فلا مضل له. خطب عمر رضي الله عنه بالجابية فحمد الله وأثنى عليه. هامش الجابية قرية من أعمال دمشق. انتهى. ثم قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال له: قس بين يديه، كلمة بالفارسية. فقال عمر لمترجم يترجم له: ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله، ولولا ولف عقد لضربت عنقك. هامش الولف العهد المحكم والمؤكد، كذا فسره الأصمعي. انتهى. ثم قال: إن الله لما خلق آدم نفر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، فتفرق الناس ويختلفون في القدر. هامش أخرجه أبو داود في كتاب الفدية، وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كذا في منتخب كنز العمال. انتهى. 8. وافقت ربي في 3. روى أنس عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في 3. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال: فنزلت. وفي رواية قال: وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء، فاستقريتهن أقول لهن: لا تكفن عن رسول الله أو ليبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. حتى أتيت على إحدى أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرض نساءه حتى تعظهن؟ قال فكففت. فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. هامش سورة التحريم الآية الخامسة انتهى. رواه البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث ابن عمر ورواه أحمد في مسنده وهذا لفظه. 9 حكم من سب الله ورسوله. عن مجاهد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر: من سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب، فإن رجع وإلا قتل. وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد هامش الجزء الخامس صفحة 6 انتهى. وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله: اعدل فإنك لم تعدل، هامش رواه مسلم من حديث جابر انتهى. وفي حكمه بقوله: أن كان ابن عمتك، هامش رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير انتهى. وفي قصده بقوله: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هامش رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود انتهى. أو في حكومته بقوله: يقولون إنك تنهى عن الغي وتستحلي به، هامش رواه أحمد في مسنده انتهى. وغير ذلك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن هذا كان في أول الأمر، حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح. وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة، ولئلا ينفر الناس عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه. وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن القيم. في الطهارة والصلاة: 1 ماء البحر طاهر مطهر. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه سئل: إنا نركب أزمانا هذه البحار فنحمل معنا الماء للشفة، هامش أي للشرب انتهى، فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر، فقال رضي الله عنه: سبحان الله، وأي ماء أطهر من ماء البحر. وحكى ابن قدام في المغني وابن حزم في المحلى عن عمر رضي الله عنه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.